لدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم وأرحب بكم في مؤتمر شركة الإبداع الأسرية 11 وموضوعه أنا. الموضوع الحقيقة جاء بعد حوار كان بين الشباب الذين يعدوا المؤتمر وهذا المؤتمر الحقيقة يعني الذي تديره الأستاذ أبو ثينة الإبراهيم ومجموعة من الشباب والفتيات، أما أنا فمحاضر وضيف في دوري هامشي يعني، فبعض الناس يشكروني لا تشكروني وإنما الشكر للأستاذ أبو ثينة والفتيات والشباب والأخوات اللواتي اشتغلنا معها فنحييهم ونشكرهم على جهدهم الكبير يعني. ولا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولو الفضل، فيعني أنا لا أنسب أي فضل لي وإنما هذا جهدهم المبارك. فلما كانوا في الحوار بدأت المسألة في الحوار حول موضوع المؤتمر وطرح أن الكلام في المؤتمرات السابقة كان يدور حول الحضارة والنهضة والتغيير والأمة والقيادة وأنواع هذا الطرح المهم. ثم أحد الشباب طرح فكرة قال لماذا لا نتكلم عن الإنسان ودور هذا الإنسان في هذه المعادلة، دائما الكلام على مستوى الأمة، لماذا لا نتحدث عن الإنسان كفرد؟ فأعجبتهم الفكرة وتطورت الفكرة مع الحوار ومع الحديث حتى صار تغيير من كلمة إنسان إلى كلمة أنا، وبعد ذلك أضيفت الشعار الذي تحت العنوان الرئيسي، العنوان المؤتمر أنا وموضوعه أنا وشعاره الإنسان روح وعقل وعاطفة وجسد. ولما بدأوا يختاروا الضيوف الكرام وبدأوا يختاروا المواضيع فسألوني عن الموضوع الذي أحب أن أطرحه، فقلت أنا أريد أن أطرح أنا المحمودة وأنا المذمومة، لأن بعض الناس لما يتكلم ويقول أنا فورا يقول بعدها وأعوذ بالله من أنا. أنا ما أعرف من وين جاءت هذه الكلمة أعوذ بالله من أنا، يعني أعوذ بالله من أنا لازم أختفي يعني. فمتى تكون أنا صح ومتى تكون أنا خطأ؟ هنا الذي سأطرحه لكم هو طرح جديد أنا لم أتحدث به من قبل وليس موجود في أي كتاب من كتبي أو أشرطة من أشرطتي، هو تحضير جديد تماما أنتم أول من يسمعه، فإذا أحببتم أن تتابعوا معي في التلخيص والكتابة لأني لن أحدثكم حديث العواطف وإنما سأحدثكم حديث العلم في قضية الأنا، وسأفرق لكم عدة أمور. سأتكلم عن هذه الأنا، طبعا أساس الموضوع متى تكون محمودة ومتى تكون موضوع، هذا هو صلب الموضوع، لكني سأبدأ بمجموعة مقدمات حول هذه الأنا كيف تتشكل وكيف ننظر إليها، هل هي ثابتة أم هي متغيرة. ولذلك من ألطف ما قرأت في كتاب اسمه جميل اسمه مفهوم الذات أن الأنا ثلاث أنواع، الأنا ثلاث أنواع، وباقي المحاضرة ستكون عن شرح هذه الأنواع الثلاثة. يقول الأنا ثلاث أنواع، النوع الأول كيف أرى نفسي، أنا كيف في كتاب اسمه مفهوم الذات كيف أرى نفسي، هذا النوع الأول. النوع الثاني كيف يراني الناس، كيف يراني الناس؟ والنوع الثالث كيف أتمنى أن أكون؟ كيف يراني الناس؟ وهنا أنا المحمودة وأنا المذمومة مع الناس. طيب، فنبدأ بهذه. أن المبدأ الأول الذي ينطلق منه كل الحديث الحقيقة هو أن التواضع محمود والتكبر مذموم. ما هو التواضع؟ ما هو التواضع؟ جرى حوار جميل جدا بين مجموعة من علماء المسلمين الكبار. على فكرة العلماء مجالسهم تختلف عن مجالس العامة، فلما يجلس العلماء مع بعضهم يبدأ مستوى الحديث وأعماقه وحتى مصطلحاته تختلف، لا يعرفها إلا من حضرها. فكان أعظم علماء زمانه كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان له مجالس للعامة وكان له مجالس للعلماء، يجلسون في بيته العلماء ويتحاورون أحيانا في أمور يعتبرها الناس بديهية لكنهم يدخلون في أعماقها. فمرة من المرات جالسين فبدأوا يتحاوروا في قضية التواضع. ما هو التواضع؟ ما هو تعريف التواضع؟ هل يستطيع أحد هنا أن يعرف التواضع تعريف دقيق بحيث خلاص أنا أستطيع أن أمارسه، أستطيع أن أطبقه؟ فبدأ كل واحد فيهم يشرح ماذا يفهم التواضع وكيف يفهم التواضع وكيف يطبق التواضع. الوحيد اللي كان ساكت هو أعلمهم الحسن البصري، فلما كثر الجدل بينهم ما استطاعوا يتفقوا، التفتوا إليه قالوا ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال أقول قد أكثرتم، يعني كثرت الكلام في أمر ما يحتاج كل هذا الكلام، أقول قد أكثرتم. التواضع ألا ترى مسلما إلا وتظن أنه خير منك، هذا هو التواضع. التواضع إذن هو شعور قلبي أساسا، ينعكس في العمل لكن الأساس فيه قلبي، وهو شعور الإنسان أن كل مسلم حتى العاصي حتى الفاجر قد يغفر الله له ولا يغفر لي. وبالتالي فالتواضع ألا أرى مسلما إلا وأشعر أنه خير مني. بالمقابل ما هو الكبر أو التكبر؟ ما هو التكبر؟ كيف أفرق بين المتكبر والواثق بنفسه؟ كيف نفرق بين المتكبر واللي واثق بنفسه؟ علامتان، علامتان احفظوها اكتبوها. قد يبدو الإنسان أمام الناس أنه متكبر لكنه في الحقيقة واثق بنفسه، يخلط الناس لأنهم لا يعرفوا هاتين العلامتين، أو على الأقل بعض الناس لا يعرف هاتين العلامتين. العلامتين: رقم واحد رفض الحق، رفض الدليل. المتكبر حتى لما تأتي حجة يظل يعاند، باختصار ما تسمع منه كلمة ما أدري أو كلامك صح وأنا غلطان، مستحيل تسمعها من المتكبر. بينما الواثق بنفسه قد يتكلم بقوة لكن في مسألة من المسائل يأتيه رأي فيه دليل فيقول صحيح. العلامة الثانية احتقار الناس، احتقار الناس. المتكبر يحتقر الناس في أقواله وفي تصرفاته، بينما الواثق بنفسه قد يتكلم بقوة وبحجة قوية لكنه لا يحتقر الناس، فما يسيء الأدب مع أحد ولا يتجاوز الحدود مع أحد. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس احتقار الناس، بطر الحق رفض الحق. طيب، الأمر الثاني في التعامل مع الآخرين، طيب هذا حديث، نعم. طيب، نسيان مزايا الخصوم مذمة، هذا في التعامل مع كيف يراني الناس. في بعض الناس عندما تحدث خصومة لا يرى للخصم أي مزية، ينسى كل مزاياه، وهذه هنا مشكلة، مشكلة كبيرة. أن الإنسان في تعامله مع الناس، وهي انعكاس لجزء منها له علاقة بالتكبر، لكن نسيان مزايا الخصوم هذا أمر مذموم، وجزء من كيف أرى يراني الناس أني أحسن في التعامل معهم بما فيهم خصومي. أنا جاني أحد العلماء قبل أسبوع تقريبا فقال كيف تمدح فلان؟ قلت مدحته في الجانب الذي تميز فيه. قال طيب بس هو في جانب آخر قال كذا وكذا وكذا. قلت له علمت. قال لي مفروض إحنا ما نمدحه. قلت له أنا مدحته في الجانب الذي هو تميز فيه ولم أمدحه في الجانب الآخر. قال لا هذا الجانب خطير لازم ما نمدحه بشيء. قلت له إذن لازم ما نأخذ من أينشتاين أي شيء ولا أديسون لازم نأخذ منه أي شيء لأنه كافر وليس بعد الكفر ذنب. إيش العقلية هذه؟ هذا عقلية خطأ. أن إذا إنسان أخطأ ولو خطأ جسيم إذن ألغي هذا الإنسان ألغي كله. إيش العقلية هذه؟ وإنما هنا نعترف لخصومنا في مزاياهم ونعترف لأحبابنا بعيوبهم. فهنا يكون جزء من التعامل الصحيح. ونفس الشيء في تعامل الناس معي. أنشد رجل أيام خلافة الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنشده أبياتا أثناء معركة الجمل. وتعرفون معركة الجمل الشهيرة اللي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم، كانت سيدنا الإمام علي في جهة والجهة الثانية كان يقودها ثلاثة، كان يقودها السيدة عائشة وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة رضي الله عنهم جميعا. فواحد من الشعراء أو واحد ينقل عن أحد الشعراء قال الأبيات التالية لأمير المؤمنين، قال فتى كان يدنيه الغنى من صديقه، إذا صار غني قرب الأصدقاء. فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، إذا صار فقير يبتعد عن الناس حتى لا يشعروا أنه محتاجهم، يعني فيه هذه العزة في هذه الكرامة. كأن الثريا، ثريا يعني قمة السماء، علقت بجبينه وفي خده الشعرى، الشعرى كوكب من الكواكب يقال أنه المشترى ويقال أنه نجمة من النجوم، كان يعبده العرب على فكرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إليه في القرآن وأنه رب الشعرى، وأنه هو رب الشعرى لأن كان يعبدوها بعض الناس. فهنا يمدحه بهذه الشعرى التي كانت تعبد، وفي خده الشعرى وفي الآخر البدر، مدح شديد. هذا إنسان عنده عزة نفس، يتقرب للناس لما يكون هو غني، ولما يكون فقير يبتعد عنهم عشان ما يحتاجوه. مكانه بين الناس مثل السماء ومثل الشعرى ومثل البدر. فماذا قال الإمام علي؟ قال هذا طلحة بن عبيد الله أثناء المعركة وهو قائد المعركة ضده، يعرف فضله، يعرف مكانته، يعرف مزيته. فهنا في التعامل مع الناس، إذا الإنسان تعامل مع الناس يعطيهم حقوقهم بإنصاف. يقول الشافعي ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يكون الحق على لسانه وأن يوفق وأن يسدد وأن يعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. هذا وهو يجادلهم هو يتمنى أن يكون الحق على ألسنتهم. فإذا هنا هذه المعاني في التعامل مع الناس تعطينا الأنا الصح. طيب معذرة، طلب النقد محمود. في بعض الناس لما يصير عنده عزة نفس خلنا نقول أحيانا يبالغ فيها فيرفض النقد، وإذا قبل النقد، إذا قبل النقد إن شاء الله نور حد بس يدوس على هذه لو سمحت، إذا قبل النقد لا يطلب النقد، يعني لا يريد أن يسمع النقد، بينما كان العظماء يطلبون النقد. شوفوا الأنا العظيمة لا تتكبر على النقد بل تطلب النقد. وسيدنا عمر رضي الله عنه مثال في ذلك، رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لمولاه مزاحم، يقول إن الولاة جعلوا العيون، جعلوا الجواسيس على العوام، الحكام يجعل جواسيس على الناس على الشعب، وأنا أجعلك عيني على نفسي، أنت جاسوس علي. هو يعين خادمة جاسوس عليه، فإن سمعت مني كلمة تربأ بها عني، لو سمعت أثناء أي جلسة من الجلسات خادم دائما معاه، فيقول إذا سمعت مني أي كلمة تشعر أني تجاوزت فيها الحدود فعظني عندها وانهني عنها. قل لي، ذكرني في لحظتها، ذكرني، لا تنتظر حتى أمام الناس، لا تنتظر. وأنا كنت أذكر لما كنت في أمريكا كان أحد المربين عندنا الله يكرمه كان متفق مع زميل له أن دائما يجلسوا مع بعض، فإذا واحد منهم تكلم كلمة غلط الثاني ينخزه فيقوم يصلحها. فالعظماء عندهم هذه المعاني، بينما الصغار يبتعدوا عن هذه المسائل. أيضا من التعامل مع الناس أن الإعراض عن الجاهلين محمود، الإعراض عن الجاهلين محمود. في بعض الناس يعني لما يسب، لما يشتم، لما يتجاوز عليه الناس يقوم يرد، هذه مذمومة. في حل بسيط اليوم، واحد سبني سوي له بلوك، ليس بالضرورة أني أسمع السب لكن بنفس الوقت ما أرد. ذاك أنا في تويتر عندي حاسة نظر وشم دقيقة، اللي ينتقدني ما عندي مشكلة، الذي يخالفني ما عندي مشكلة، الذي يهاجمني ما عندي مشكلة، لكن الذي يسبني بلوك، ما أسمع، ما عندي استعداد أسمع الشتم، لكني ما عندي مشكلة أسمع المخالفة. وهذا معنى موجود منذ القدم. سيدنا الإمام الشافعي على عظمته على وزنه كان يسب، كان يشتم، وهو الشافعي. فيقول هو في أبيات في شعره، يقول: إذا سبني نذل، إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مسببه. العيب أني أنزل لمستواه وأسبه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. إذن جزء من الأنا العظيمة أن الإنسان ما يرد على السب، ما يرد على الشتيمة، يعرض عن الجاهلين، ما ليس بالضرورة أن يسمع، يعتزل مجالسهم، سوي لهم بلوك، أي شيء آخر، بس ما يرد عليهم. ذلك المبدأ هنا، إياك أن ترد على أحد أساء إليك. سيدنا عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام كان خارج من بيته رايح المسجد في صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر في نص الليل رايح الليل، ومعه حارس. في الطريق في واحد نايم في الشارع، فما رآه سيدنا عمر بن عبد العزيز فتعثر به وهو نائم، فهذا مسكين نايم وفجأة واحد دايس عليه وما يعرف من هو، فصحى من نومه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: لا. فالحارس يعني ثار، كيف يسب أمير المؤمنين يقول له مجنون، فأراد أن يضربه، فأمسكه عمر بن عبد العزيز قال: مهلك، فإنه سألني أمجنون أنت؟ فأجبته: لا، وانتهت السالفة. فلا تردوا على الجهلة والذين يتجاوزوا الأدب. في التعامل مع الناس مبدأ رئيسي آخر، وهو أن الاستغناء بالنفس عن الناس مذموم. حتى الذين، وأنا الحمد لله تعلمت هذا من هذه القصص ومن هذه الآداب التي قرأتها، وهم رأيته أيضا في سادة العلماء، أن حتى الذين يسيئون إلي أحيانا في نص الكلام في شيء صح، في وسط الكلام في كلام صح، فأتجاوز السب وأبحث عن الصح فأقوم أصلحه. وهنا يعني قصص كثيرة في هذا، يعني روية عن واحد من كبار العلماء قصة لطيفة. كان عنده عبد مملوك سيء الخلق، فظ، غليظ، يعني هو عبد وسيء الأدب، شديد، عنيف، ما في يعني جلاء، يعني جلف. فسئل هذا العالم الكبير عن لماذا تعتفظ به، يعني ما تخلص منه. فقال: إني، اسمعوا شيء عجيب، يقول إني أدرس عنده مكارم الأخلاق. أتعلم منه الأدب، وأتعلم منه الصبر، وأتعلم منه الحلم. وهذه أيضا ذكرها ابن حزم العالم الشهير في الأندلس، يقول لكل شيء فائدة، لكل شيء فائدة. يقول لقد انتفعت باحتكاكي بأهل الجهل منفعة عظيمة. الجهال اللي ما عندهم أي حكمة، ما عندهم أي علم، استفدت منهم، فبهم توقد طبعي، ذكائي زاد، واحتدم خاطري، وحمي فكري، وتهيج نشاطي. اني هؤلاء احيانا يعني لازم اعلمهم، ما يفهم لازم اعلمه، اذا لازم ابسط، اذا لازم اجيب اقناعات جديده. فهذا تعلمت منه اشياء كثيره. يقول فكان ذلك سببا في تواليف عظيمه، كثير من المؤلفات سببها الجهال. انظروا كيف يتعاملوا وكيف يفعلوا. ونيتشا العالم الشهير يقول كل ما لم يقتلني يزيدني قوة. ما دام ما قتلوني النقد والهجوم ما يزيدني قوة، ما يزيدني ضعف، إلا من ينزل إلى مستواهم هو الذي يزيده ضعفا.
أنا الإنسان، أنا
نختم بالجزء الأخير وهو كيف أتمنى أن أكون. فأنا المحمودة وأنا المذمومة في الطموحات. هنا المبدأ الأول أن دنو الهمة مذموم. يا شباب، بالذات يا شباب، فتيات وشباب، اطمحوا إلى المعالي، اطمحوا إلى العظمة. هذا مطلوب، هذه أنا مطلوبة، أن يكون الإنسان طموحاته عالية. يقول الإمام ابن الجوزي كلمة عجيبة، والله لو عاش في زماننا لما قالها. يقول لو كان يتصور للإنسان صعود السماوات لرأيت من أقبح النقص رضاه بالأرض. ما شاف الصواريخ وشاف الطيارات، هو يقول من ذلك الوقت، يقول إذا الإنسان يستطيع أن يصل إلى الفضاء من النقص ومن أقبح النقص كما يسميه أن يبقى في الأرض. فهذا الطموح أن نصل إلى المعالي، معالي العلم، معالي العزة، هذا أمر مطلوب. وأبو فراس الحمداني، تعرفون أبو فراس لو يعني قائد الدولة الحمدانية، وكان شاعرا في نفس الوقت، فيفتخر بعلو همته. فعلو الهمة أمر مطلوب يا شباب. يقول إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم. بين الهم القلق على الأمور التي في الواقع، والهمم الطموحات المستقبلية ما تخليني أنام. أنا كنت التقيت مع شاب سعودي من خيرة الشباب قبل 4-5 أيام فقط، فيقول لي شيء عن نفسه. يقول وهو ما شاء الله يعني فعلا شاب فريد، يعني من النوادر اللي شفتهم في الدنيا هذه الأيام، فشاب عنده طموحات وإنجازات ويعني تغييرات، شيء عجيب. إن شاء الله بعدين سأعرض لكم بعض إنجازاته. على كل حال، فهو يقول أنا لما أذهب لفراشي أحاول أنام، من الأحلام اللي أريد أن أحققها ما أقدر أنام. يقول فأتعجب من اللي يقول أنا نمت فحلمت، لأني أنا أحلم فما أقدر أنام من هذه الأحلام العظيمة التي أريدها. وكما يقول الشاعر إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ذاك هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في الثورات العربية، هؤلاء ماتوا لكنهم ماتوا فخلدوا أمتهم، أما غيرهم سيموت، لكن كثير منهم يموت موت حقيرة للأسف. ففي النهاية ضحوا بأنفسكم، تقدموا، لا تخافوا، اطمحوا، في النهاية الموت واحدة، لكن المسألة ستعتمد كثيرا على يعني همتك وهمتك. يقول الإمام علي رضي الله عنه فكن رجلا
رجله في الثرى في التراب، وهامة همته في الثريا، طموحاتها في أعلى السماء. فهذه كلها أمر مطلوب. وسيدنا عمر يقول: لا تصغر همتكم، لا تصغر همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمة. الذي ما عنده هذه الهمة هذا بعيد عن الشرف والمكانة، وهذه أمور مطلوبة. فدنو الهمة مذموم وعلو الهمة ممدوح. الأمر الثاني أن الافتخار بالذكاء والإبداع محمود بشرط أن لا يصل إلى الغرور. فيعتمد كيف قالها، صحيح يعتمد كيف قالها، لأن طريقة قولها ستعبر عن مكنونات نفسه، صحيح. ولذلك هناك علامتان لهذا الغرور كما ذكرنا: احتقار الناس ورفض الحق. فإذا كان يقول عن نفسه أنا ذكي أنا مبدع بدون ما يرفض الحق إذا جاءه دليل، وبدون ما يحتقر الناس، فتكون أنا ذكي أنا مبدع محمودة. وأما إذا كانت معها هذه العلامات فهذه مسألة مرفوضة. فإذا في قضية الذكاء، كانوا على فكرة كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعني يتفاخرون بقضية الذكاء، وذلك سيدنا مثلا سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانوا من أذكى الناس، أذكى العرب أربعة: معاوية وعمر وزياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة، وأذكاهم على الإطلاق كان عمرو بن العاص. ومعاوية أيضا طبعا كان من الأذكياء ذكاء شديد، فكانوا يتنافسون في هذا، وكان مشهور هذه المسألة فيهم، وكان الصحابة يعرفون هذا عنهم. وذلك سيدنا عمرو، أنا لم أرى أذكى من عمرو بن العاص، يعني تأملت، لا تأملت كل السير خلفاء الراشدين غيرهم، لم أرى أذكى في الدهاء من عمرو بن العاص. يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حدث طاعون عمواس، طاعون عصف بالشام، قتل 20,000 من الصحابة والتابعين، أكثر من كل الحروب اللي خاضها المسلمين، هذا الطاعون الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه. فلما عجز الأطباء وعجز الناس وعجز عمر أمام الناس 20,000 يموت وما قادر يسوي شيء، فلما عجزوا أرسل إلى عمرو بن العاص قال: جد لي مخرجا من هذا الأمر. ليش عمرو بن العاص وليس غيره؟ لشدة الذكاء، ما هو طبيب بس يعرف أن ذكاء الشديد هذا راح يطلع له جواب. فقال: جد لي مخرجا من هذا الأمر، من هذا الطاعون. يقول عمرو بن العاص: فتأملت فيه، أي في الطاعون، فوجدته ينتشر عندما يجتمع الناس، فأمرتهم أن يتفرقوا في الجبال والأرياف، ما يجتمع اثنين مع بعض، فانتهى الطاعون في 3 أيام. شيء ما هو طبيعي هذا الذكاء. وكانوا يقولون لبعضهم: أنا أذكى منك. يقول: أنا أدهى منك. وقصص شهيرة في هذا موجودة في كتابي صناعة الذكاء لمن شاء. الأمر الثالث في الطموحات أن ونحن نطمح، إياكم يا شباب بالذات، حديثي للشباب أكثر من غيرهم، إياكم أن تقبلوا بالظلم. في بعض الناس اليوم لما نتكلم إحنا نمدح الربيع العربي والثورات والصبر والكذا، فبعض الناس خاصة بعض الشباب: يا دكتور قاعد تشجعهم يموتوا، قاعد أشجعهم يرفضوا الظلم، أشجعهم على العزة، أشجعهم على الكرامة. ما قيمة الحياة إذا الإنسان عاش دليل ما قيمتها؟ كما أعجبتني تلك الفتاة اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي على لبنان في 2006، فإسرائيل دمرت كل شيء، دمرت حتى الجسور وكذا، فكانت مسكينة تنتقل من مكان إلى مكان عبر جسر، فالجسر هدموه، فكانت تسير طريق طويل، فالصحفية تقابلها تقولها: ما هو شعورك الآن بعد ما كنت تمشين خطوات صرت الآن تمشين كيلومترات، هذا الجسر اللي كنت تمشين عليه راح. قالت: ما قيمة جسر أمشي عليه وأنا ذليلة، أنا أرضى أمشي كيلومترات وأنا عزيزة على أن أمشي خطوات وأنا ذليلة. هذه المعاني أريد أن تستقر في نفوس الشباب. يقول عدي الغساني، يقول: ليس من مات ما استراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش ذليلا، سيئا باله قليل الرجاء. هذا هو الميت اللي ذليل وما عنده طموحات ولا عنده آمال، هذا الميت. أما الذي يعيش عزيز يرفض أن يكون حيوان، يتصرف به، بل يعبى إلا أن يكون إنسان يقول أنا عزيز. هذا الذي نطمح إليه، وهذا الذي يجب أن نعلم الناس. على فكرة هذه دكتور، هذه من صفات العرب من قبل الإسلام. وهنا خطأ جسيم يقع فيه بعض المؤرخين وحتى بعض الذين كتبوا السيرة، عندما يتكلموا عن فترة الجاهلية، اسمعوا، عندما يتكلموا عن فترة الجاهلية يصفوها بالسواد، أنها كلها ظلم وقتل ويعني ما فيها أي محمدة. هذا كلام خطأ جسيم. لو كانت هذه الأمة العربية لا تستحق الرسالة ما نزلت عليها الرسالة. لو كانوا كلهم حرامية وقطاع طرق وما عندهم شرف ما يستحقوا الرسالة. أنا تأملت في هذا فكتبت أكثر من 30 صفة يتمتع بها العرب أهلتهم للرسالة. من هذه الصفات أنهم يرفضوا الظلم، من هذه الصفات أنهم يعتزوا بالشرف، أن كانوا على فكرة لا يكذبوا، العرب ما كانوا يكذبوا، كانوا يعتبروا الكذب ضعف، والضعف ينافي الشرف. هذا أصيل فيهم. على فكرة ما كان فيهم زنا، العرب ما كانوا يزنوا، المرأة العربية الحرة ما تزني، ما كان في زنا إلا في الجواري العبيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة من المؤمنات في فتح مكة قال ولا تزنين، فاستغربت هند فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ ما كانها. فعندهم قضية الشرف هذه. هذا لما احتلت قبل في الجاهلية ثقيف اللي يعيشوا في الطائف، احتلت أراضي بني شيبان وصاروا خلاص يسيطروا عليها ويديروها، فقال شاعر شيبان عتبان الشيباني يقول فلا صلح ما دامت منابر أرضنا يقوم عليها من ثقيف خطيب. ما دام واحد منهم محتل أرضنا والله ما في صلح، ما دام واحد أمريكي محتل أراضينا، ما دام واحد طاغية مسيطر علينا ما في راحة إلى أن نسقطهم. هذه معاني يجب أن تستقر في نفوس الشباب. هذه عزة مطلوبة، هذه أنا مطلوبة. أما الرضا بالخنوع من أجل السلامة ومن أجل والله لا نقتل ومن أجل استقرار بذل ما قيمته. على فكرة في بعض المعاني عند الناس خطأ، الوحدة مقدسة. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بعث إلى قريش ألم تكن قريش موحدة؟ من الذي فرقهم؟ هو اللي فرقهم، صح ولا لا؟ ما كانوا موحدين؟ هو اللي فرقهم. فالوحدة على باطل، الوحدة على كفر، الوحدة على ظلم، هذه ليس لها قيمة. وكذلك استقرار بذل، استقرار بطغيان، هذا ليس له قيمة. وإنما نجعل قلاقل إلى أن نسقط الطغاة، بعدها نصنع عز ونصنع مجد صحيح وكرامة حقيقية. هذه معاني يجب أن تستقر في نفوس الشباب. أنا لا أستغرب أني ما أسمعها من الكبار، لكني أستغرب عندما لا أسمعها من الشباب. أنتم جيل الآن رأيتم بعيونكم ماذا تفعل العزة عندما تتحرك الشعوب. قوتان لا تقهران، قوة الله سبحانه وتعالى الجبار وقوة الشعوب عندما تقول الشعب يريد، عندها ما يقف أحد. الأمر الرابع في الطموحات، يا شباب تعلموا هذا المفهوم، إياكم أن تجمعوا العلم لأجل جمع العلم، وإنما اجمعوا العلم لتنشر العلم. هنا في خلل في هذه المسألة، خلل. أنا أعرف واحد من أصحابي، أنا كنت مدير معرض الكتاب الإسلامي في جمعية الإصلاح المباركة، المعرض الثالث قبل 35 سنة أو حدودها. كان أخونا هذا، والله ما أنسى هذا المشهد، الناس تخرج من المعرض بأكياس. هذا ما كان تكفيه الأكياس، كان تعرفوا العربة هذه التي العمال يشيلوا فيها الأحجار، كان يخرج من معرض الكتاب بعربة يوديها السيارة ويرجع عربة ثانية. وصار لأكثر من 30 سنة في كل معرض يفعل هذا، وإلى يومكم هذا لم ينشر كتاب واحد، ولم يعمل برنامج تلفزيوني واحد، ولم يعمل برنامج إذاعي واحد. ما قيمة هذا العلم؟ ولذلك هذا كان موجود على فكرة في الصحابة، كان موجود وعابه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر ما اشتهر بين الناس بالفقه والعلم، اللي اشتهروا بالعلم ابن عباس ابن مسعود. أبو ذر اشتهر بالصدق بالزهد بالورع بالكذا، لكن ما اشتهر بالعلم. ألم يكن عالما؟ بلى كان عالما، كان عالما، لكنه لم يطبق هذا المبدأ. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه، هذا لا يقلل من مكانته في الأمور الأخرى، لكن في هذا الجانب في خلل. فيقول أبو ذر وعاء امتلأ علما، مملوء بالعلم، فأوكاه ربطه فلم يخرج منه شيء. إياكم أن تجمعوا 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 ولا تخرجوا. فهنا نشر العلم، فالذي يقول أنا فعلت كذا، أنا نشرت كذا، أنا عملت برنامج الفلانية، محمودة هذه المسألة بشرط إخلاص النية وعدم الاحتقار للناس، لكن مطلوب هذا. بعض الناس ما يريد أن يظهر في تلفزيون، ما يريد أن يظهر في كتاب، يظن أن هذا من الصفاء والإخلاص، هذا ما يفهم، ما يفهم. نشر العلم محمود وعكسه مذموم. وكان في واحد من كبار العلماء اسمه يوسف بن أحمد بن كج، يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، كان يقولون عنه، كان في زمان الإمام الغزالي، كان يقولون عنه أعلم من الغزالي، يروون أنه كان أعلم من الغزالي. فمر واحد من تلاميذه لما سافر شاف الغزالي واحتك به، ثم رجع إلى أستاذ يوسف بن أحمد بن كج الدينوري فقال يا إمام العلم لك والشهرة للغزالي، أنت أعلم من الغزالي. فقال ذاك رفعته بغداد وأنا حطتني الدينور، أنا جالس في مكان مغمور ما حد يدري عني. طيب روح سافر انتقل، مثل ليش هو الإمام الغزالي كان من بغداد؟ الإمام الغزالي ما كان من بغداد، جاءها من فارس. فإذا يا شباب يا فتيات اجمعوا العلم، لكن متى شعرتم أنكم تمكنتم أو شهد لكم العلماء أنكم تمكنتم، انشروا العلم وانتقلوا إلى الأماكن التي فيها نشر العلم، انتقلوا إلى الفضائيات وانتقلوا إلى الإذاعات وانتقلوا إلى دور النشر، لا تجعلوه مكتوما. أنا أعرف بعض العلماء ما شاء الله مملوء علم لكنه ما نشره، هذا خطأ، وهنا يكون من أنا المحمودة. طيب البخل بالوقت محمود. هنا نتكلم عن طموحات، إياكم أن تضيعوا أوقاتكم في التفاهات. نعم شيء من الترفيه عن النفس ما في مانع، في بعض الشباب بنات يدرسنا وقت الامتحان بعدين تقوم تاخذ بريك، يعني فترة راحة، البريك أكثر من الدراسة. هذا ما هو بريك، هذا خلل. ما في مانع الإنسان يروح عن نفسه يأخذ فترة راحة، ما في مانع، هذا أمر مطلوب، لكن أن نبالغ في هذا ويصبح هو الأصل هي المشكلة. يقول ابن عقيل إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، ساعة من عمري لا تحل، حتى إذا تعطل لساني عن المذاكرة، يعني عن التدريس أو المناظرة النقاش مع العلماء، وتعطل بصري عن المطالعة، تعبت ما أقدر أقرأ، ويعني شعرت بالتعب فرحت، يقول وأنا مستطرح أعمل فكري، وأنا مستلقي أعمل فكري فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وهذه مسألة مشهورة عند كل أهل الطموح. أنا معظم كتبي بفضل الله معظم كتبتها أما في الطيارة ولا ساعة 2 بالليل. هذه مسألة نشغل بها. طيب ويقول، طيب عشان الوقت، في مبدأ غريب أنا تأملته فوجدته من الأشياء التي، اسمعوا يا شباب اسمعوا يا فتيات، هذه خلاصة تجارب من العلماء ومما عشته بنفسي. المبدأ يقول الانسحاب عند انعدام الفرص محمود، الانسحاب عند انعدام الفرص محمود. أنا أعطي مثال ثم أستشهد بأمر من التاريخ. واحدة من الفتيات سوت مشروع، حولت المشروع إلى شركة، الشركة فشلت، فتقوم تصر لازم تنجح، ما في مانع حاولي، استمر الفشل، لا لازم أنجحها. طيب إلى متى؟ هل تعرفي متى تنسحبي؟ أنا عندنا في علم الإدارة نقول إذا وصلت السنة الرابعة، أول 3 سنوات فيها خسائر مقبول، إذا السنة الرابعة ما حققت تعادل انسحبي. في بعض المسائل لا والله من السنة الأولى انسحب. فالذي يعرف متى ينسحب هو الناجح، هو اللي عند الأنا صح. بعض الناس يتصور أن الأنا المحمودة أني عندي إصرار ولا أنسحب، هذا ما يفهم، ما يفهم. كل العظماء من عظمتهم أنهم يعرفوا متى ينسحبوا. نحن في تدريسنا لعلم القيادة هذا مبدأ من المبادئ النادرة، لما ندخل في أعماق القيادة نقول القائد الفعال يعرف متى ينسحب. سيدنا عمرو بن العاص، كان تعرفون عمرو بن العاص كان ليس فقط ذكيا وإنما كان بطلا من أبطال المعارك، كان يقود المعارك وكان بطل من الأبطال. سيدنا معاوية كان ذكي جدا لكن ما كان مشهور بقيادة المعارك، ما هو مشهور بالفروسية، عمرو مشهور بالفروسية، معاوية لم يكن مشهورا. فعمر ما عمره شاف معاوية يقاتل ولا عمره شاف يقدم في أمثال هذه المسائل، فيقول عمر لمعاوية يقول لقد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم شجاع، ما أقدر، ماني قادر أحكم، ذكائك أشهد لك لكن هل أنت جبان ولا شجاع ماني قادر. فقال معاوية قوله، قال شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإلا تكن لي فرصة فجبان. يعني إذا ما في فرصة أنسحب. هذه العظمة، ليست العظمة يا شباب احفظوها، ليست العظمة أن تستمر تصر تقدم وأنت تدري أن ما في فرصة أو كل العلامات تقول هذا، سامحوني هذه سذاجة، هذه سذاجة، هذا ليس ذكاء. فالذكي هو الذي يعرف، والأنا الصح أن يعرف متى ينسحب وليس فقط متى يقدم. ومشهور في ذلك انسحاب سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه من مؤتة، ما في فرصة انسحب، هل هذا جبان؟ لا، يعرف متى ينسحب. فهذه مسألة مطلوبة. الطموح المتتالي مطلوب. شنو يعني الطموح المتتالي؟ يعني أنا أطمح أن أحقق شيء معين حققته ما أتوقف، خلاص حققت طموحاتي مشيت أروح أرتاح، ما في شيء اسمه أرتاح. العنى المحمودة هنا أن إذا وصلت إلى طموح أبحث عما هو أعلى منه، وإذا وصلت إلى ما هو أعلى منه أبحث إلى من هو أعلى، ما هو أعلى منه. والله سبحانه وتعالى علمنا الدعاء واجعلني للمتقين إماما، فمطلوب هذا. وتعرفوا الكلمة الشهيرة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إن لي نفسا تواقة، تواقة يعني طموحة، كلما تاقت إلى أمر فوصلته تاقت إلى ما هو أعلى منه. تاقت نفسي لفاطمة بنت عبد الملك، بنت عمه هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. فاطمة تقية جميلة شاعرة، يعني كل الصفات توفرت فيها فعشقها وتمنى أن يتزوجها، وهي بنت خليفة وجدها خليفة وأربعة من إخوانها صاروا خلفاء، يقولون الوحيدة في التاريخ اللي كانت محرم لسبعة من الخلفاء، 7 خلفاء كانوا محارم لها. طبعا زوجها عمر بن عبد العزيز هو السابع. فيقول تاقت نفسي إلى فاطمة فتزوجتها، فتاقت نفسي إلى الإمارة فصرت أميرا على المدينة، فتاقت نفسي إلى الخلافة فأنا خليفة المسلمين اليوم، وإن نفسي اليوم قد تاقت إلى الجنة. هذه مسألة مشهورة في العظماء، هذه أنا محمودة، محمود هذه العظمة إن شاء الله. يقول مر رجل على هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وهي تلاعب ولدها معاوية، كان عمره في ذاك الوقت 5 سنوات. اسمعوا القصة اللطيفة، هند تلاعب ولدها عمره 5 سنوات، فمر واحد من سادة قريش فشاف فيه علامات الذكاء والنجابة، بعض الأطفال ترون فيها مثل هذا، فقال لها أتوسم فيه إن عاش ساد قومه، ساد قومه، لو عاش هذا الولد سيصبح سيد على قومه. فغضبت هند قالت ثكلته، إن شاء الله يموت. ثكلته إن لم يسد إلا قومه. بس قومه؟ ما قاعد أربيه بس يسود قومه، يسود أعلى من ذلك. واجتمع 4 من شباب قريش عند الكعبة، كانوا شباب بين 16 و20 سنة، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. فقال أحدهم للآخرين: تمنوا. فقال مصعب: أتمنى حكم العراق، أتمنى أن أكون حاكم على العراق. فقال أخوه عبد الله بن الزبير: أرى همتك دنيئة، طموحاتك صغيرة. قال: وأنت؟ قال: أما أنا فأحكم العرب، ليس فقط العراق. فقال عبد الملك بن مروان: أرى همتك دنيئة. قال: وأنت؟ قال: أما أنا فأحكم الدنيا. فالتفتوا إلى عروة بن الزبير، قالوا: وأنت؟ قال: أرى همتكم دنيئة. قالوا: وأنت؟ قال: أراكم تمنيتم الدنيا وأنا أتمنى الآخرة. مصعب بن الزبير حكم العراق، عبد الله بن الزبير حكم العرب، عبد الملك بن مروان حاكم الدولة الأموية، أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، وعروة بن الزبير من أعظم عباد المسلمين وعلمائهم. يا شباب تمنوا اطمحوا، فالطموح المتتالي هذا مطلوب. يقول ابن القيم: إنما تتفاوت الهمم، إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. التميز بيننا هو ليس بالأشكال وإنما بدرجة الطموحات الجادة. على فكرة في بعض الشباب، يجيني واحد من الشباب: دكتور أنا إن شاء الله أنا اللي راح أفتح القدس. جميل هذا صح؟ قلت له: ممتاز، ماذا عملت لتفعل ذلك؟ ليس فقط طموح، معاه عمل جاد. هذا الذي نبحث عنه، هذا الذي نطمح إليه. في الختام يستطيع الإنسان شعوريا وعقليا أن يغير نفسه. وقلت لكم ما في أنا ثابتة، أنا متغيرة باستمرار، ولا يمكن معرفة ماذا يقصد الإنسان بأنا أو ماذا نفهم عن أنا إلا من خلال سلوك الإنسان. هي ليست ادعاءات، مهما ادعى الإنسان أنا وأنا، السلوك هو اللي حكم الرئيسي على الأنا. وهذا السلوك يتغير مع الزمن، ويتغير مع الخبرة، ويتغير مع التعلم، ويتغير مع التفاعل في الحياة. يا شباب اقرأوا، احتكوا بالعلماء، جربوا، اطمحوا، هذا كله أمر مطلوب. وهناك شبه إجماع، إن لم يكن إجماع، بين العلماء، أتكلم عن علماء النفس والعلماء المختصين، أن مفهوم الذات هذه أنا هي ليست وراثية وإنما مكتسبة، تتأثر بالأسرة، تتأثر، بس ما هي بالجينات، ما لها علاقة بالجينات. وأنه يمكن تغيير الذات باستمرار، وبالذات في المراحل الأولى من حياة الإنسان. أسهل تغيير لنبني الأنا المحمودة هو في أول 7 سنوات من حياة الإنسان. ما هو الغرور؟ هو رفض الحق واحتقار الناس. هذا هو أهم ما يحول الأنا المحمودة إلى الأنا المذمومة. ثقوا بأنفسكم، تكلموا بقوة، لكن لا تحتقروا أحدا ولا ترفضوا دليلا، ولا تنسوني من صالح دعائكم. شكرا لكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة أرضي، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما، أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء.